إليها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما تتضمنه من المصالح العظيمة يؤكد وجوبها. وسبق أنها لا تجب إلا على الرجال دون الإناث ودون الصغار، وسبق أنها تجب على القول الراجح على العبيد لعموم الأدلة، وسبق أيضا أنها تجب للصلوات الخمس سواء كانت مؤدات أو محضية على القول الراجح. وسبق لنا أن العلماء اتفقوا على أنها من أجل الطاعات وأفضل العبادات، ولكن اختلفوا هل هي سنة أو فرض عين أو فرض كفاية أو شرط. والصحيح أنها فرض عين. قال المؤلف رحمه الله: وله فعلها في بيته. له أي للإنسان، فعلها أي فعل الجماعة في بيته، يعني يجوز أن يصلي الجماعة في بيته ويدع المسجد ولو كان قريبا منه، ولكن المسجد أفضل بلا شك. إنما لو فعلها في بيته فهو جائز. وإذا قلنا بأنها تنعقد باثنين ولو بأنثى فهذا يلزم منه أن يصلي الرجل وزوجته في البيت ولا يحضر المسجد، هذا على كلام المؤلف. واستدل أصحاب هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا. فالأرض كلها مسجد، والمقصود جماعة، والجماعة تحصل ولو كان الإنسان في بيته، لكنها في المسجد أفضل. وذهب بعض أهل العلم إلى أن كونها في المسجد من فروض الكفايات، وأنه إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين، وجاز لمن سواهم أن يصلي في بيته جماعة. وذهب آخرون إلى أنها واجبة في المسجد، رحمك الله، إلى أنها واجبة في المسجد. أما الذين قالوا بأنها تجوز في البيت مطلقا فاستدلوا بما ذكرت لكم: جعلت الأرض مسجدا وطهورا. وأما الذين قالوا إنها فرض كفاية فقالوا إنها من شعائر الإسلام الظاهرة، وما زال المسلمون يقيمونها في المساجد، ولو تعطلت المساجد ما تبين أن هذه البلد بلد إسلام. فكما أن الأذان من شعائر الإسلام الظاهرة، ويقاتل الطائفة إذا لم تؤذن وهو فرض كفاية، فالصلاة في المساجد من باب أولى. فإذا وجد في المسجد من تقوم به الكفاية فالباقون لهم أن يصلوا في بيوتهم. وأما الذين قالوا إنها تجب في المسجد فاستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وكلمة قوم جمع تحصل بهم الجماعة، فلو كان يمكن أن يصلوا في بيوتهم جماعة لقال إلا أن يصلوا في بيوتهم، واستثنى من يصلي في بيته. فعلم بهذا أنه لابد من شهود جماعة المسلمين. وهذا القول هو الصحيح، أنه يجب أن تكون في المسجد، وأنه لو أقيمت في غير المسجد فإنه لا يحصل به أو لا يحصل بإقامتها سقوط الإثم، بل هم آثمون وإن كان القول الراجح أنها تصح. وهذا الدليل كما عرفتم دليل واضح. أما القائلون بأنها من شعائر الإسلام الظاهرة فنقول نعم، هي من شعائر الإسلام الظاهرة، ومن تمام ذلك أن توجب على كل واحد، لأننا لو قلنا إنها فرض كفاية لكان كل واحد يبقى في بيته ويقول لعل في المسجد من يقوم بصلاة الجماعة. وأما الذي استدل بقوله جعلت الأرض مسجدا وطهورا فلا دليل فيه أصلا، لأن هذا فيه بيان أن الأرض كلها مسجد، وهو من خصائص هذه الأمة بخلاف غيرها، فإنها لا تصلي إلا في الكنائس والصوامع والبيع، لكن هذه الأمة جعلت لها الأرض كلها مسجدا. فليس المقصود بيان أن جماعة يصح أن تكون في كل مكان، بل بيان أن الصلاة تصح في كل مكان، وهذا لا نزاع فيه. ثم على فرض أنه عام فإنه مخصوص بالأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة في المساجد. لكن ها هنا مسألة وهي ما يشكل على كثير من الدوائر الحكومية التي فيها جماعة كثيرة ولهم مصلى خاص يصلون فيه والمساجد حولهم، فهل نقول لهم اخرجوا من هذه الدائرة جميعا وصلوا في المسجد، او نقول صلوا في مكانك ولا حرج عليك؟ الذي نرى انه اذا كان المسجد قريبا فإنه يجب، نعم، ولم يتعطل العمل فإنه يجب عليهم أن يصلوا في المسجد. أما إذا كان بعيدا أو خيف تعطل العمل بأن تكون الدائرة عليها عمل ومراجعون كثيرون، أو كان يخشى من تسلل بعض الموظفين لأن بعض الموظفين لا يخافون الله، إذا قال نخرج الصلاة خرجوا لبوته وربما لا يرجعون، ففي هذه الحال نقول صلوا في مكانكم لأن هذا أحفظ للعمل وأقوم، والعمل تجب إقامته بمقتضى الالتزام والعهد الذي بين الموظف والحكومة. فهذا هو التفصيل في هذا المسألة. ولهذا ينبغي إن لم نقل يجب أن يجعل هناك مسجد في الدوائر الكبيرة يكون له باب على الشارع تقام فيه الصلوات الخمس حتى يكون مسجدا لعموم الناس ويصلي فيه أهل هذه الدائرة كما فعل ذلك في دار الإفتاء في الرياض، فإن هذا من خير ما يقوم من المشاريع. طيب، يقول له فعلها في بيته: وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد. يعني شرع المؤلف رحمه الله في الأفضل من المساجد والأماكن التي تصلى فيها جماعة، قال الأفضل لأهل الثغر. أهل الثغر هم الذين يقيمون على حدود البلاد الإسلامية يحمونها من الكفار، فالأفضل لهم أن يصلوا في مسجد واحد، لأنهم إذا صلوا في المسجد واحد صاروا أكثر جمعا وحصلت بهم الهيبة وهابهم الأعداء، وصار بعضهم يسأل بعضا من حولك من الكفار وهل مكانك يحتاج إلى زيادة رجال وسلاح. المهم أن الأفضل أن يجتمعوا في مسجد واحد بشرط أن يأمنوا العدو، فإن كانوا يخشون من العدو إذا اجتمعوا في المسجد الواحد فصلاة كل إنسان في مكانه أولى، لكن مع الأمن الأفضل أن يصلوا في مكان واحد. أما غير أهل الثغر قال: والأفضل لغيرهم المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضورهم. إذا كان هناك مسجد قائم يصلي فيه الناس لكن فيه رجل انحضر وصار إماما مقيمة الجماعة، وإن لم يحضر تفرق الناس، فالأفضل لهذا الرجل أن يصلي في هذا المسجد من أجل عمارة المسجد، لأنه لو لم يحضر إيش لتعطل المسجد، وتعطيل المساجد أمر لا ينبغي. فإذا جاءنا هذا الرجل الذي يقول أنا إن حضرت صرت إماما وأقمت الجماعة في هذا المسجد، وإن لم أحضر لم تقم فيه الجماعة، هل الأفضل أن أذهب إلى مسجد آخر يكون أكثر جماعة أو أن أصلي في هذا المسجد؟ الجواب أن تصلي في هذا المسجد، لكن ينبغي أن يقيد هذا بشرط، وهو أن لا يكون المسجد قريبا من المسجد الأكثر جماعة. فإن كان قريبا منه بحيث يسهل على أهله أن يصلوا في المسجد الأكثر جماعة، فقد يقال إن الأفضل أن يجتمع المسلمون في مسجد واحد، وأن هذا أولى من إيش؟ من التفرق، لأنه يعني كلما اجتمع المسلمون فهو أفضل لا شك. فإذا قدر أن هذا مسجد قديم ينتابه 5 أو 10 من الناس، وحوله مسجد يجتمع فيه جمع كثير، وهو ولا يشق على أهل المسجد القديم أن يتقدموا إلى المسجد الآخر، فربما يقال إن الأفضل أن ينضموا إلى المسجد الآخر وأن يجتمعوا فيه، لأنه كلما كثر جماعة فهو أفضل. قال المؤلف: ثم ما كان أكثر جماعة. ثم ما كان أكثر جماعة، يعني لو قدر أن هناك مسجدين أحدهما أكثر جماعة من الآخر، فالأفضل أن يذهب إلى الأكثر جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. وهذا عام، فإذا وجد مسجدان أحدهما أكثر جماعة من الآخر فالأفضل أن تكون أو أن تصلي في مع من هو أكثر جماعة. قال: ثم المسجد العتيق. ثم المسجد العتيق يعني القديم أولى من الجديد، وذلك لأن الطاعة فيه أسبق، فكان أولى بالمراعاة من الجديد. لكن هذا يأتي في أي مرتبة؟ الرابعة. هذا في المرتبة الرابعة، يعني إذا صار عندك مسجدان يتساويان في الجماعة لكن أحدهما قديم والثاني عتيق، فالأفضل العتيق، وهذا باعتبار المكان. وعلّل ذلك بأن الطاعة فيه أسبق، فيكون هذا المكان معمورا بطاعة الله قبل أن يعمر الجديد. قال: وأبعد أولى من أقرب. أبعد يعني إذا أو أولى من أقرب، هذا إذا استوى فيما سبق، إذا استوى فيما سبق فالأبعد أولى من الأقرب، يعني إذا كان لك مسجدان أحدهما أبعد من الثاني فالأفضل الأبعد. لماذا؟ لأن كل خطوة تخطوها إلى الصلاة يرفع لك بها درجة ويحط عنك بها خطيئة، وكلما بعد المكان ازدادت إيش؟ الخطأ، فيزداد الأجر. هذا ما ذهب إليه المؤلف، ولكن في النفس من هذا الشيء، والصواب أن يقال إن الأفضل أن تصلي في ما حولك من المساجد، لأن هذا سبب لعمارتهم، إلا أن يمتاز أحد المساجد بخاصية فيه فيقدم، مثل لو كنت في المدينة أو كنت في مكة، فإن الأفضل أن تصلي في المسجد الحرام في مكة وفي المسجد النبوي في المدينة أفضل مما حولك. أما إذا لم يكن هناك ميزة والأرض كلها سواء فإن صلاة الإنسان في مسجده أفضل، لأنه يحصل به عمارته ويحصل به التأليف ويحصل ويندرئ به ما قد يكون في قلب الإمام إذا لم تصلي معه، لا سيما إذا كنت رجلا لك قيمتك واعتبارك. وأما العبد فإننا نجيب عنه بأن المراد بالحديث في قوله عليه الصلاة والسلام إنه يكتب له إنه لا يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، هذا في المسجد الذي ليس هناك أقرب منه، فإنه كلما بعد المسجد وكلفت نفسك أن تذهب إليه مع بعده كان هذا بلا شك أفضل مما لو كان قريبا، لأنه كلما شقت العبادة إذا لم يمكن فعلها بالأسهل فهي أفضل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة إن أجرك على قدر نصبك. فالحاصل أن الأفضل، نقول الأفضل أن تصلي في مسجدك، مسجد الحي الذي أنت فيه، سواء كان أكثر جماعة أو أقل لما يترتب على ذلك من المصالح. ثم يلي الأكثر جماعة لقوله عليه الصلاة والسلام ما كان أكثر فهو أحب إلى الله، ثم يليه الأبعد، يليه الأبعد، ثم يليه العتيق، لأن تفضيل المكان بتقدم الطاعة فيه يحتاج إلى دليل بين، وليس هناك دليل بين على هذه المسألة. يبقى النظر إذا قال قائل إذا كان المسجد البعيد الذي ليس في حي إذا كان إمامه أحسن قراءة ويحصل لي من الخشوع ما لا يحصل لي لو صليت في مسجد، فهل الأفضل أن أذهب إليه وأدع مسجدي أو بالعكس؟ الظاهر لي حسب القاعدة أن الفضل الذي يتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل الذي يتعلق بمكانها، ومعلوم أنه إذا كان أخشع فإن الأفضل أن تذهب إليه، خصوصا إذا كان إمام مسجدك لا يتعنى في الصلاة أو يلحن كثيرا أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي توجب أن يتحول الإنسان عن مسجده من أجله. هو سليم عندكم؟ ها؟ ثم قال المؤلف رحمه الله وأبعد أولى من أقرب، ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره. إذا كان المسجد له إمام راتب يعني مولى من قبل المسؤولين أو مولى من قبل أهل الحي جيران المسجد فإنه حق الناس بإمامته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ومعلوم أن إمام المسجد سلطانه، والنهي هنا للتحريم، فلا يجوز للإنسان أن يؤم في مسجد له إمام راتب إلا بإذن الإمام أو عذره، إذنه إذا وكله توكيلا خاصا أو توكيلا عاما. فالتوكيل الخاص أن يقول يا فلان صل بالناس، والتوكيل العام أن يقول للجماعة إذا تأخرت عن موعد الإقامة المعتاد كذا وكذا فصلوا. فإذا أذن سواء كان أذن خاصا أم عاما فإنه يجوز، وإلا فلا. ودليل ذلك أخ لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، والمعنى أيضا يقتضي ذلك، لأنه لو جاز أن يؤم الإنسان في مسجد له راتب له إمام راتب بلا إذنه أو عذره أدى ذلك إلى الفوضى، أدى ذلك إلى الفوضى وإلى النزاع، والإمام لا يحب أن أحد يتقدم في مكانه وهو الإمام الراتب. فإذا عندنا دليل وإيش وتعليل، الدليل الحديث لا يؤمن الرجل رجل في سلطانه، والتعليل أنه يؤدي إلى الفوضى والنساء والعداوة والبغضاء. وقول المؤلف إلا بإذن أو عذره، الإذن فهمناه، العذر مثل لو علمنا أن إمام المسجد حصل له مثلا عذر، أصيب بحادث مثلا، أو أصابه مرض، أو أتاه ضيوف لا يمكنه التعذر منهم، أو ما أشبه ذلك. المهم أننا علمنا أن الرجل معذور، فهنا لنا أن نصلي وإن لم يعلم، لأن عذره في التخلف عن الحضور أمر معلوم عندنا. طيب، فإن فعل وخالف، فهل تصح الصلاة أو لا تصح؟ يعني لو أن أهل المسجد قدموا شخصا يصلي بهم بدون إذن ولا عذر وصلى بهم، فهل تصح الصلاة أو لا تصح؟ في هذا لأهل العلم قولان. القول الأول أن الصلاة تصح مع الإثم، والقول الثاني أن الصلاة لا تصح، أنهم آثمون ولا تصح صلاتهم، ويجب عليهم أن يعيدوها. أما الدليل الأول فيقولون إن التحريم، أي تحريم الصلاة بدون إذن الإمام أو عذره، ظاهر من الحديث والتعليم. وأما صحة الصلاة فالأصل الصحة حتى يقوم دليل على الفساد، وتحريم الإمامة في مسجد له إمام راتب بلا إذنه أو عذره لا يستلزم عدم صحة الصلاة، لأن هذا التحريم يعود إلى معنى خارج عن الصلاة. وش يعود إليه؟ يعود إلى الافتيات على الإمام والتقدم على حقه بدون هز، والتقدم على في حقه. فلا ينبغي أن تبطل به الصلاة، لأن الصلاة وقعت في جماعة وعلى وجه المشروع، فالأصل فيها الصحة. والذي يظهر لي أن الصحة أصح، يعني أن القول بالصحة أصح من القول بالبطلان، لأن هذا المعنى يعود إلى أمر خارج عن الصلاة، يعود إلى الافتيات على الإمام الراتب والتقدم بين يديه، وحينئذ فالأصل الصحة لكن مع التحريم. قال ومن صلى ثم أقيم فرض سنة أن يعيدها إلا المغرب. من صلى يعني في جماعة أو في غير جماعة، الحديث الكلام عام، من صلى سواء في جماعة أو في غير جماعة ثم حضر مسجد أو مصلى وأقيمت الصلاة، يقول مالك سنة أن يعيدها إلا المغرب، يعني فلا تسن إعادتها. ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام صل الصلاة لوقتها، فإن أقيمت وأنت في المسجد فصلي، ولا تقل إني صليت فلا أصلي. صل الصلاة لوقتها، يعني إذا أخرت الصلاة فصل الصلاة لوقتها، ثم إن أقيمت فصل، ولا تقل إني صليت فلا أصلي. ودليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفجر ذات يوم في مسجد الخير في منى، فلما انصرف من صلاته إذا برجلين قد اعتزلا فلم يصليا، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما هيبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما منعكما أن تصلي معنا؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا، قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. فاستفدنا من هذا الحديث المطول أن الصلاة الثانية تقع نافلة والصلاة الأولى هي الفريضة. وعلى هذا فإذا قدر أن شخصا صلى في مسجده ثم جاء إلى مسجد آخر لحضور درس أو لحاجة من الحوائج أو لشهود جنازة ووجدهم يصلون، فالأفضل أن يصلي معهم، الأفضل أن يصلي معهم وتكون صلاته معهم نافلة، والصلاة الأولى هي الفريضة ولا تكون الثانية هي الفريضة، لأن الأولى سقط بها الفرض فصارت هي الفريضة والثانية تكون نافلة. ولكن إذا أدرك بعضها فهل لا بد من إتمامها أو له أن يسلم مع الإمام؟ نعم، نقول هي نافلة، فإن سلم مع الإمام إذا صلى ركعتين مثلا، إذا صلى ركعتين مع الإمام فإن سلم معه فلا بأس لأنها نافلة لازمه إتمامها، وإن أتم فهو أفضل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وقول المؤلف إلا المغرب، يعني فإنه لا تسن إعادتها، وعلّلوا ذلك رحمك الله علّلوا ذلك بأن المغرب وتر النهار كما جاء في الحديث، والوتر لا يسن تكراره، فإنه لا وتران في ليلة أيضا لا وتران في يوم، ولكن هذا التعليل فيه شيء لأنه يمكن أن نقول الفارق بين هذا وبين وتر الليل أن إعادة هذا الوتر له سبب، وهو إقامة الجماعة ثانية، بخلاف وتر الليل فإنه لا يعاد، لكن هذا يعاد من أجل السبب الذي حدث وهو حضور الجماعة. هذا وجه، يعني هذا وجه الفرق بين وتر الليل ووتر النهار. الشيء الثاني نقول إن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم يشمل المغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثن شيئا، وبهذا صار القول الصحيح في هذه المسألة أنه يعيد حتى المغرب لأن لها سببا، وهو إقامة الصلاة مرة ثانية في هذا المسجد. فإن قال قائل هل يسن أن يقصد مسجدا للإعادة، بمعنى أنه إذا صلى مع في جماعة مبكرة وهو يعلم أن هناك جماعة متأخرة، هل يسن أن يذهب إلى المسجد للإعادة؟ الجواب لا، لا يسن، لأن ذلك ليس من عادة السلف، ولو كان هذا من أمور الخير لكان أول الناس فعلا له من الصحابة السلف، ولكن يفعلون هذا. لكن إذا كان هناك سبب استوجب أن تحضر إلى المسجد، فإذا حضرت وأقيمت الصلاة فصلي معهم فإنها نافلة. ونأخذ من هذا الحكم الشرعي أن للشرع نظرا في توافق الناس وأتلافهم وعدم تفرقهم، لأننا طالبنا هذا أن يعيد الصلاة من أجل أن يكون مع المسلمين، لا يدخل المسجد ويبقى وحده ويقول أنا صليت، نقول صلي مع المسلمين فإن هذا أفضل حتى يكون مظهر الأمة الإسلامية مظهرا واحدا لا تختلف فيه. ونخلص من هذا إلى أن ما يفعله بعض الناس في قيام رمضان إذا صلوا 10 ركعات خلف إمام يصلي 20 ركعة تجدهم يجلسون ويدعون الإمام حتى إذا شرع في الوتر قاموا فأوتروا معه، فإن هذا عمل خلاف ما دلت عليه السنة وخلاف ما كان السلف يتحرونه من موافقة الإمام في اجتهاداته. وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم وافقوا عثمان في زيادة الصلاة في نفس ركوعاتها، فكيف بزيادة صلاة مستقلة؟ الصحابة رضي الله عنهم تابعوا عثمان حينما أتم الصلاة في منى، فإن المعروف من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة أبي بكر وسنة عمر وسنة عثمان 8 سنوات أو 6 سنوات من خلافته أنهم كانوا يصلون في منى 2 ركعة، وفي آخر خلافة عثمان صار يصلي 4، حتى إن ابن مسعود رضي الله عنه لما بلغه ذلك استرجع وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، فجعل هذا أمرا عظيما. ومع ذلك كانوا يصلون خلفه 4 ركعات مع إنكارهم عليه، كل هذا من أجل درء الخلاف، حتى قيل لابن مسعود يا أبا عبد الرحمن كيف تصلي مع عثمان 4 ركعات وأنت يعني تنكر هذا؟ فقال إن خلاف شر، إن خلاف شر. وهذا هو الصحيح، هذا هو الذي أمر الله به، وأن هذه أمتكم أمة واحدة أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الأمة الإسلامية أمة واحدة، وإن اختلفت آراؤها يجب أن يكون مظهرها واحدا لا تختلف، لأن الأمة الإسلامية لا أعداء، أعداء يعلنون العداوة صراحة، وهم الكفار الصرحاء مثل اليهود والنصارى والمجوس والوثنيين والشيوعيين وغيرهم، وأناس أعداء لكنهم يخفون عداوتهم مثل المنافقين، وما أكثر المنافقين في زماننا، وإن كانوا يتسمون باسم غير النفاق كحزب معين مثلا لكنهم منافقون، منافقون طوائف تختلف لها أسماء وأشكال لكن المسمى واحد، كلها حرب على الإسلام وعلى أهل الإسلام. لذلك يجب على أهل الإسلام أن يكونوا أمة واحدة. ويؤسفنا كثيرا أن نجد من الأمة الإسلامية المتفتحة من تختلف في أمور يسوق فيها الخلاف، لكن الخلاف فيها لا يصل إلى اختلاف القلوب، فإن الخلاف فيها موجود في عهد الصحابة، ومع ذلك بقت قلوبهم متفقة. فالواجب على الشباب خاصة وعلى كل ملتزم، الواجب أن يكونوا يدا واحدة ومظهرا واحدا، لأن لهم أعداء يتربصون بهم الدوائر. ونعلم جميعا أن التفرق أعظم سلاح يفتت الأمة ويفرق كلمتها، حتى إن من القواعد المشهورة عند الناس أنك إذا أردت أن تنتصر على أحد فاحرص على إيش؟ على التفرقة بينهم، لأنهم إذا اختلفوا صاروا سلاحا لك على أنفسهم. فالواجب أن تكون الأمة كلمتها واحدة، وليس أحد بمعصوم، لكن إذا خالفك شخص في الرأي في آية أو حديث مما يسوغ فيه الاجتهاد فالواجب عليك أن تتحمل هذا الخلاف. بل أنا أرى أن الرجل إذا خالفك بمقتضى الدليل عنده لا بمقتضى العناد، أرى أنه ينبغي أن تزداد محبة له، لأن الذي يخالفك بمقتضى الدليل لم يصانعك ولم يحابك، صار صريحا مثلما أنك أنت صريح. أما الرجل المعاند فالمعاند معاند ما أراد الحق، لكن الإنسان تعرف أنه لم يحمله على ذلك على تلك المخالفة إلا الدليل، فيجب أن تتمسك به أكثر وأن تقول هذا الرجل الصريح الذي لا يصانعني ولا يداريني ولا يماريني، هذا هو الحق. فالحاصل أن نقول إن الأمة الإسلامية يجب أن تكون واحدة، كلمتها واحدة متفقة. صفر يا جماعة، ما كلمات كلام حتى لا تختلف القلوب، لأن اختلاف القلوب من أكبر الفشل والضعف والوهم في الأمة الإسلامية. نسأل الله يجمع قلوبنا على الحق. نعم.
صلى في مسجده ثم أراد الذهاب إلى مسجد جماعة أخرى للدرس مثلا.
نعم.
إيش؟
أراد
جماعة قد يصلوا الآن.
نعم.
هل يدخل خارج المسجد أو يدخل
أيهما؟ الذي الأولى يدخل، الأولى يدخل، لا يحمل نفسه. نعم. إذا كان في التشهد لا بأس.
نعم.
إيش؟
بعد إعادة صلاة المغرب.
اي نعم، لا ما حاجة، لان هذا انما كان تبعا. نعم. ها؟ ايش؟ ايش؟ نعم. نعم. ما مشكلة على هذا. ما أشكال هذا، لأنهم جاءوا للمسجد الرسول لأن فيه ميزة. ميخا زاهد أو منازل، إحنا ما نقول للشخص انزل قريبا من المسجد، نقول كون تبقى في مكانك يكتبك الأجر أحسن. عبد الوهاب،
رواية الشيخ كان في الحي سجان يا شيخ أحدهم أكثر جماعة،
لا أمر
المسجد الذي فيه أقل جماعة أنهم ينضموا إلى المسجد الذي فيه أكثر جماعة.
لا، ما نأمر، ما نأمر إلا في حالة نادرة، مثل لو كان المسجد هذا ما فيه إلا 4-5 ولا فيه كثير ولا يشق عليهم. أما إذا كان يشق لا.
طيب الآن إذا كانوا فيه 4-5
نعم،
المسجد الثاني.
نعم.
المسجد هذا
يسكر الشيخ يعني. لا ما سكر، إذا أو حط مسجد آخر.
ممكن تحويل الشيخ إلى مدرسة القرآن وكذا.
ممكن. ممكن إذا لم يكن هناك مسجد آخر محتاج له. ممكن.
نعم.
نعم. لا بأس. لكن إذا كان يعلم أنه سيأتي في آخر الليل فلا يوتر أول الليل.
لكن إذا ما
كان. أما إذا كان ما يعلم لكن صادف أنه جاء. أنا موتر ولا حرج. إن هذا تابع. نعم.
شيخ، نحن قلنا في بعض الأفعال الذي في صلاة النهر، مثلا قلنا النظر في صلاة النهر لا يجوز، لأن الإنسان لما أوجبها على نفسه أصبحت واجبة.
وش؟
صلاة النهر.
من قال؟ نحن قلنا أنت قلت، أما نحن ما قلنا.
شيخ قرر النافل أول.
صلاة النافلة نفل، حتى في أثناءها لك أن تتركها.
لا. قلنا يعني إذا دخل فيها يعني لا يخل بأركانها.
ها، يعني معناه إنه إما يجيبها تامة الأركان.
نعم.
ولا يتركها.
نعم.
نعم.
يا شيخ، وفي الإنسان إذا صلى مع إمام الآن أنزل نفسه بها وأنزل نفسه بالإمام، لما دخل فيها أصبح منزل بالإمام.
نعم.
لماذا نقول يا شيخ يعني يجوز له أن يقطعها؟
نعم، يجوز أن يقطعها حتى مع الإمام لأنها نافلة. تنص الحديث فإنها لكما نافلة.
بس مطالب الآن بمثابة
من خالف، هو مطالب لكن يكون الرسول يصرح بأنها نافلة حتى مع الإمام، قال صلي معه فإنها لكما نافلة. مخصص، لكن لو بقيت مثلا تبي تتبع تبي تصلي مع الإمام هذه النافلة وتركها قبله قلنا لا، ما دمت مع الإمام فالتزم بالإمام، أما إذا قطعتها كيف؟
ولا
تحسب له شيء؟ لا ما تحسب له شيء، إذا قطعها ما تحصل له شيء. لا تحسب ربحتين.
دخلت مسجد في مصلي جماعة وأدركت في التشهد الأخير، وأنا ما أدري أنه في التشهد الأخير فسلم، وأنا أدري في مسجد آخر أنه الآن ما أقامه.
نعم.
أسلم وألحق
بالمسجد. إذا كان تقطعها وتلحق بالمسجد الثاني أو تقلبها نفلا وتكمل ركعتين وتروح المسجد الثاني.
الأفضل
أن إذا كانك تخشى أنك ما تدرك المسجد الثاني من أول صلاة فاقطعها، وإن كان معك وقت فاجعلها نافلة وصل ركعتين.
يقال بأن رجل الشيخ في هذا المسجد أقام الصلاة أيام المرحوم الضيف، فجيت وصليت ثم عدت الصلاة ثانية.
أنا؟ لا ما هو صحيح. صليت معه وأتم صلاة.
الشيخ إذا كان إمام المسجد مبتدئ صاحب مولد صوفي ووكل إنسان آخر أنه مثل مبتدئ صوفي، وإذا أنا كنت ساكن بالحي هل يحق لي أن إذا غاب الإمام أتقدم
على دون الموكل؟ لكن مش معنى صوف
يعني مبتدع صاحب كده.
لكن أحيانا ترى بعض الناس يظن أنه صوفي ومو صوف. بعض الناس إذا شاف واحد عليه أثر العبادة قال هذا صوف.
إذا كان فعله يقر أنه يقول أنا صوف واتبع مثلا الشخص الفلاني.
إيه؟
الشخص الفلاني ما أقول
أنه إذا كانت بدعته مكفرة فلا يجوز أن يصلى خلفه. إذا كانت مفسقة جاز أن يصلى خلفه، لكن يجب على المسؤولين أن يزيلوا هذا عن الإمامة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة، وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإن كان في نافلة أتمها، إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها، ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة، وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريم، ولا قراءة على مأموم ويستحب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن صلاة الجماعة واجبة. طيب، هل هي فرض عين أو كفاية شاكر؟ نعم، أنها فرض عين. هل هي شرط بندر؟ ما الدليل؟
أولا لأنها واجبة للصلاة لا تصلى.
لا، من الدليل ما هو التعليل؟
نعم، قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد.
صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد. طيب وجه الدلالة؟
أثبت المفاضلة لصلاة الفرد، ولو كانت شرطا لما كان لصلاة الفرد فرض.
نعم صحيح. طيب إذا كانوا في الثغر فهل الأفضل أن يصلوا جماعات أو جماعة واحدة؟
أفضل أن يصلوا جماعة، إلا إذا كان لذلك أن ترك للمواقع المضر عليها فيصلي كل واحد منهم.
الأفضل أن يصلوا جماعة في مسجد واحد إلا
أن يكون في ذلك
ضرر في حماية الثغور. نعم
كلهم في مكان.
نعم طيب، الأبعد أولى من الأقرب. الأبعد أولى من الأقرب، لماذا؟
قول في الحديث أنه من خرج مطهرا مطهرا بيته لم يخطو خطوة إلا كتب الله له بها درجة وحط عليه بها سيدا.
لأنه لا يخطو خطوة
إلا رفع الله بها درجة
له بها درجة وحط عليه بها خطيئة. ما في دليل آخر؟
الأبعد
هنا
أي ما قول يصلى في يوم الجمعة من غسل واغتسل بكرة لم يخطو خطوة.
نعم وغير
قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة
أبعدهم فأبعدهم ممشى. أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى. طيب، هل هذا الدليل فيه دلالة على ما ذكر أن الإنسان يقصد الأبعد؟ ما يخالف إذا صار بها كل يريد الفضل. هل معناه أن نقول لأهل البلد الذين في شرق البلد صلوا في المساجد التي في الغرب، وأنتم يا أهل الغرب صلوا في المساجد التي في الشرق؟ إيش نقول؟ لأن يلزم من هذا إذا قلنا أن الأبعد أفضل يلزم من هذا أن نقول الذين في الشرق يذهبون إلى مشارق إلى مساجد الغرب،
ليس الوجود.
طيب الأفضل.
نعم.
حين الدور الأفضل.
نقول لو
أرجع
هذا الأمر إلى
انجار المساجد لكن بجانب. لا ما هي يجونها الشرطيين يتقابلون في نصف الطريق. نعم
شيخ نقول أن هذا لمن يعني لا يوجد مسجد قرب عنده، أما إن كان يوجد المسجد يعني قريب هو أولى، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بين الفضل حتى لا يتوانى من كان المسجد بعيدا عنه.
نعم وايضا الحديث ابعدهم ممشى، يعني معناه ان البعيد اذا صار مثلا نحن حول المسجد جيران المسجد واللي وراهم افضل، ولهذا ما قال الرسول افضل المساجد ابعدها، قال افضل الناس او اعظم الناس. من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما تتضمنه من المصالح العظيمة يؤكد وجوبها. وسبق أنها لا تجب إلا على الرجال دون الإناث ودون الصغار، وسبق أنها تجب على القول الراجح على العبيد لعموم الأدلة، وسبق أيضا أنها تجب للصلوات الخمس سواء كانت مؤدات أو محضية على القول الراجح. وسبق لنا أن العلماء اتفقوا على أنها من أجل الطاعات وأفضل العبادات، ولكن اختلفوا هل هي سنة أو فرض عين أو فرض كفاية أو شرط، والصحيح أنها فرض عين. قال المؤلف رحمه الله: وله فعلها في بيته. له أي للإنسان، فعلها أي فعل الجماعة في بيته، يعني يجوز أن يصلي الجماعة في بيته ويدع المسجد ولو كان قريبا منه، ولكن المسجد أفضل بلا شك. إنما لو فعلها في بيته فهو جائز، وإذا قلنا بأنها تنعقد باثنين ولو بأنثى فهذا يلزم منه أن يصلي الرجل وزوجته في البيت ولا يحضر المسجد، هذا على كلام المؤلف. واستدل أصحاب هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا. فالأرض كلها مسجد، والمقصود جماعة، والجماعة تحصل ولو كان الإنسان في بيته، لكنها في المسجد أفضل. وذهب بعض أهل العلم إلى أن كونها في المسجد من فروض الكفايات، وأنه إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين، وجاز لمن سواهم أن يصلي في بيته جماعة. وذهب آخرون إلى أنها واجبة في المسجد، رحمك الله، إلى أنها واجبة في المسجد. أما الذين قالوا بأنها تجوز في البيت مطلقا فاستدلوا بما ذكرت لكم، جعلت الأرض مسجدا وطهورا. وأما الذين قالوا إنها فرض كفاية فقالوا إنها من شعائر الإسلام الظاهرة، وما زال المسلمون يقيمونها في المساجد، ولو تعطلت المساجد ما تبين أن هذه البلد بلد إسلام. فكما أن الأذان من شعائر الإسلام الظاهرة، ويقاتل الطائفة إذا لم تؤذن وهو فرض كفاية، فالصلاة في المساجد من باب أولى. فإذا وجد في المسجد من تقوم به الكفاية فالباقون لهم أن يصلوا في بيوتهم. وأما الذين قالوا إنها تجب في المسجد فاستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وكلمة قوم جمع تحصل بهم الجماعة، فلو كان يمكن أن يصلوا في بيوتهم جماعة لقال إلا أن يصلوا في بيوتهم، واستثنى من يصلي في بيته، فعلم بهذا أنه لابد من شهود جماعة المسلمين. وهذا القول هو الصحيح، أنه يجب أن تكون في المسجد، وأنه لو أقيمت في غير المسجد فإنه لا يحصل به أو لا يحصل بإقامتها سقوط الإثم، بل هم آثمون. وإن كان القول الراجح أنها تصح، وهذا الدليل كما عرفتم دليل واضح. أما القائلون بأنها من شعائر الإسلام الظاهرة فنقول نعم، هي من شعائر الإسلام الظاهرة، ومن تمام ذلك أن توجب على كل واحد، لأننا لو قلنا إنها فرض كفاية لكان كل واحد يبقى في بيته ويقول لعل في المسجد من يقوم بصلاة الجماعة. وأما الذي استدل بقوله جعلت الأرض مسجدا وطهورا فلا دليل فيه أصلا، لأن هذا فيه بيان أن الأرض كلها مسجد، وهو من خصائص هذه الأمة بخلاف غيرها، فإنها لا تصلي إلا في الكنائس والصوامع والبيع، لكن هذه الأمة جعلت لها الأرض كلها مسجدا. فليس المقصود بيان أن الجماعة يصح أن تكون في كل مكان، بل بيان أن الصلاة تصح في كل مكان، وهذا لا نزاع فيه. ثم على فرض أنه عام فإنه مخصوص بالأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة في المساجد. لكن ها هنا مسألة وهي ما يشكل على كثير من الدوائر الحكومية التي فيها جماعة كثيرة ولهم مصلى خاص يصلون فيه والمساجد حولهم، فهل نقول لهم اخرجوا من هذه الدائرة جميعا وصلوا في المسجد، او نقول صلوا في مكانك ولا حرج عليك؟ الذي نرى انه اذا كان المسجد قريبا فإنه يجب، نعم، ولم يتعطل العمل فإنه يجب عليهم أن يصلوا في المسجد. أما إذا كان بعيدا أو خيف تعطل العمل بأن تكون الدائرة عليها عمل ومراجعون كثيرون، أو كان يخشى من تسلل بعض الموظفين، لأن بعض الموظفين لا يخافون الله، إذا قال نخرج الصلاة خرجوا لبيوتهم وربما لا يرجعون، ففي هذه الحال نقول صلوا في مكانكم، لأن هذا أحفظ للعمل وأقوم والعمل تجب إقامته بمقتضى الالتزام والعهد الذي بين الموظف والحكومة. فهذا هو التفصيل في هذا المسألة. ولهذا ينبغي إن لم نقل يجب أن يجعل هناك مسجد في الدوائر الكبيرة يكون له باب على الشارع تقام فيه الصلوات الخمس حتى يكون مسجدا لعموم الناس ويصلي فيه أهل هذه الدائرة كما فعل ذلك في دار الإفتاء في الرياض، فإن هذا من خير ما يكون من المشاريع. طيب، يقول له فعلها في بيته: وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد. يعني شرع المؤلف رحمه الله في الأفضل من المساجد والأماكن التي تصلى فيها جماعة، قال الأفضل لأهل الثغر. أهل الثغر هم الذين يقيمون على حدود البلاد الإسلامية يحمونها من الكفار، فالأفضل لغيرهم فالأفضل لهم أن يصلوا في مسجد واحد، لأنهم إذا صلوا في المسجد واحد صاروا أكثر جمعا وحصلت بهم الهيبة وهابهم الأعداء، وصار بعضهم يسأل بعضا: من حولك من الكفار؟ وهل مكانك يحتاج إلى زيادة رجال وسلاح؟ المهم أن الأفضل أن يجتمعوا في مسجد واحد بشرط أن يأمنوا العدو، فإن كانوا يخشون من العدو إذا اجتمعوا في المسجد الواحد فصلاة كل إنسان في مكانه أولى، لكن مع الأمن الأفضل أن يصلوا في مكان واحد. أما غير أهل الثغر قال: والأفضل لغيرهم المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضورهم. إذا كان هناك مسجد قائم يصلي فيه الناس لكن فيه رجل إن حضر وصار إماما أقيمت الجماعة، وإن لم يحضر تفرق الناس، فالأفضل لهذا الرجل أن يصلي في هذا المسجد من أجل عمارة المسجد، لأنه لو لم يحضر إيش لتعطل المسجد، وتعطيل المساجد أمر لا ينبغي. فإذا جاءنا هذا الرجل الذي يقول: أنا إن حضرت صرت إماما وأقمت الجماعة في هذا المسجد، وإن لم أحضر لم تقم فيه الجماعة، هل الأفضل أن أذهب إلى مسجد آخر يكون أكثر جماعة أو أن أصلي في هذا المسجد؟ الجواب أن تصلي في هذا المسجد، لكن ينبغي أن يقيد هذا بشرط، وهو أن لا يكون المسجد قريبا من المسجد الأكثر جماعة، فإن كان قريبا منه بحيث يسهل على أهله أن يصلوا في المسجد الأكثر جماعة فقد يقال إن الأفضل أن يجتمع المسلمون في مسجد واحد، وأن هذا أولى من إيش من التفرق، يعني كلما اجتمع المسلمون فهو أفضل لا شك. فإذا قدر أن هذا مسجد قديم ينتابه 5 أو 10 من الناس وحوله مسجد يجتمع فيه جمع كثير، وهو ولا يشق على أهل المسجد القديم أن يتقدموا إلى المسجد الآخر، فربما يقال إن الأفضل أن ينضموا إلى المسجد الآخر وأن يجتمعوا فيه، لأنه كلما كثر جماعة فهو أفضل. قال المؤلف: ثم ما كان أكثر جماعة. ثم ما كان أكثر جماعة، يعني لو قدر أن هناك مسجدين أحدهما أكثر جماعة من الآخر، فالأفضل أن يذهب إلى الأكثر جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. وهذا عام، فإذا وجد مسجدان أحدهما أكثر جماعة من الآخر فالأفضل أن تكون أو أن تصلي في مع من هو أكثر جماعة. قال ثم المسجد العتيق، ثم المسجد العتيق يعني القديم أولى من الجديد، وذلك لأن الطاعة فيه أسبق فكان أولى بالمراعاة من الجديد. لكن هذا يأتي في أي مرتبة؟ الرابعة. هذا في المرتبة الرابعة، يعني إذا صار عندك مسجدان يتساويان يعني في الجماعة لكن أحدهما قديم والثاني عتيق، فالأفضل العتيق، وهذا باعتبار المكان. وعللوا ذلك بأن الطاعة فيه أسبق فيكون هذا المكان معمورا بطاعة الله قبل أن يعمر الجديد. قال وأبعد أولى من أقرب. أبعد يعني إذا أو أولى من أقرب، هذا إذا استوى فيما سبق، إذا استوى فيما سبق فالأبعد أولى من الأقرب، يعني إذا كان لك مسجدان أحدهما أبعد من الثاني فالأفضل الأبعد. لماذا؟ لأن كل خطوة تخطوها إلى الصلاة يرفع لك بها درجة ويحط عنك بها خطيئة، وكلما بعد المكان ازدادت إيش؟ الخطأ، فيزداد الأجر. هذا ما ذهب إليه المؤلف، ولكن في النفس من هذا الشيء. والصواب أن يقال إن الأفضل أن تصلي في ما حولك من المساجد، لأن هذا سبب لعمارته، إلا أن يمتاز أحد المساجد بخاصية فيه فيقدم، مثل لو كنت في المدينة أو كنت في مكة فإن الأفضل أن تصلي في المسجد الحرام في مكة وفي المسجد النبوي في المدينة أفضل مما حولك. أما إذا لم يكن هناك ميزة والأرض كلها سواء فإن صلاة الإنسان في مسجده أفضل، لأنه يحصل به عمارته ويحصل به التأليف ويندرئ به ما قد يكون في قلب الإمام إذا لم تصلي معه، لا سيما إذا كنت رجلا لك قيمتك واعتبارك. وأما الأبعد فإننا نجيب عنه بأن المراد بالحديث في قوله عليه الصلاة والسلام إنه يكتب له إنه لا يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، هذا في المسجد الذي ليس هناك أقرب منه، فإنه كلما بعد المسجد وكلفت نفسك أن تذهب إليه مع بعده كان هذا بلا شك أفضل مما لو كان قريبا، لأنه كلما شقت العبادة إذا لم يمكن فعلها بالأسهل فهي أفضل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة إن أجرك على قدر نصبك. فالحاصل أن الأفضل، نقول الأفضل أن تصلي في مسجدك، مسجد الحي الذي أنت فيه، سواء كان أكثر جماعة أو أقل لما يترتب على ذلك من المصالح. ثم يليه الأكثر جماعة لقوله عليه الصلاة والسلام ما كان أكثر فهو أحب إلى الله، ثم يليه الأبعد، يليه الأبعد، ثم يليه العتيق، لأن تفضيل المكان بتقدم الطاعة فيه يحتاج إلى دليل بين، وليس هناك دليل بين على هذه المسألة. يبقى النظر إذا قال قائل إذا كان المسجد البعيد الذي ليس في حي إذا كان إمامه أحسن قراءة ويحصل لي من الخشوع ما لا يحصل لي لو صليت في مسجد، فهل الأفضل أن أذهب إليه وأدعى مسجدي أو بالعكس؟ الظاهر لي حسب القاعدة أن الفضل الذي يتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل الذي يتعلق بمكانها، ومعلوم أنه إذا كان أخشى فإن الأفضل أن تذهب إليه، خصوصا إذا كان إمام مسجدك لا يتعنى في الصلاة أو يلحن كثيرا أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي توجب أن يتحول الإنسان عن مسجده من أجله. هو سليم عندكم؟ ها؟ ثم قال المؤلف رحمه الله: وأبعد أولى من أقرب، ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره. إذا كان المسجد له إمام راتب يعني مولى من قبل المسؤولين أو مولى من قبل أهل الحي جيران المسجد، فإنه أحق الناس بإمامته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. ومعلوم أن إمام المسجد سلطانه، والنهي هنا للتحريم، فلا يجوز للإنسان أن يؤم في مسجد له إمام راتب إلا بإذن الإمام أو عذره. إذنه إذا وكله توكيلا خاصا أو توكيلا عاما. فالتوكيل الخاص أن يقول: يا فلان صلي بالناس. والتوكيل العام أن يقول للجماعة: إذا تأخرت عن موعد الإقامة المعتاد كذا وكذا فصلوا. فإذا أذن سواء كان الإذن خاصا أم عاما فإنه يجوز، وإلا فلا. ودليل ذلك أخ. نعم. لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، والمعنى أيضا يقتضي ذلك، لأنه لو جاز أن يؤم الإنسان في مسجد له راتب له إمام راتب بلا إذنه أو عذره أدى ذلك إلى الفوضى، أدى ذلك إلى الفوضى وإلى النزاع. والإمام لا يحب أن أحد يتقدم في مكانه وهو الإمام الراتب. فإذا عندنا دليل وإيش وتعليل. الدليل الحديث: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، والتعليل أنه يؤدي إلى الفوضى والنزاع والعداوة والبغضاء. وقول المؤلف: إلا بإذنه أو عذره. الإذن فهمناه، العذر مثل لو علمنا أن إمام المسجد حصل له مثلا عذر، أصيب بحادث مثلا أو أصابه مرض أو أتاه ضيوف لا يمكنه التعذر منهم أو ما أشبه ذلك، أي المهم أننا علمنا أن الرجل معذور، فهنا لنا أن نصلي وإن لم يعلم، لأن عذره في التخلف عن الحضور أمر معلوم عندنا. طيب، فإن فعل وخالف، فهل تصح الصلاة أو لا تصح؟ يعني لو أن أهل المسجد قدموا شخصا يصلي بهم بدون إذن ولا عذر وصلى بهم، فهل تصح الصلاة أو لا تصح؟ في هذا لأهل العلم قولان. القول الأول أن الصلاة تصح مع الإثم، والقول الثاني أن الصلاة لا تصح، أنهم آثمون ولا تصح صلاتهم ويجب عليهم أن يعيدوها. أما الدليل الأول فيقولون إن التحريم، أي تحريم الصلاة بدون إذن الإمام أو عذره، ظاهر من الحديث والتعليم. وأما صحة الصلاة فالأصل الصحة حتى يقوم دليل على الفساد، وتحريم الإمامة في مسجد له إمام راتب بلا إذنه أو عذره لا يستلزم عدم صحة الصلاة، لأن هذا التحريم يعود إلى معنى خارج عن الصلاة. وش يعود إليه؟ يعود إلى الافتيات على الإمام والتقدم على حقه بدون هزه والتقدم على في حقه. فلا ينبغي أن تبطل به الصلاة لأن الصلاة وقعت في جماعة وعلى وجه المشروع فالأصل فيها الصحة. والذي يظهر لي أن الصحة أصح، يعني أن القول بالصحة أصح من القول بالبطلان، لأن هذا المعنى يعود إلى أمر خارج عن الصلاة، يعود إلى الاتيات على الإمام الراتب والتقدم بين يديه، وحينئذ فالأصل الصحة لكن مع التحريم. قال: ومن صلى ثم أقيم فرض سن أن يعيدها إلا المغرب. من صلى يعني في جماعة أو في غير جماعة، الحديث الكلام عام، من صلى سواء في جماعة أو في غير جماعة ثم حضر مسجد أو مصلى وأقيمت الصلاة، يقول مالك سن أن يعيدها إلا المغرب، يعني فلا تسن إعادتها. ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: صل الصلاة لوقتها، فإن أقيمت وأنت في المسجد فصلي، ولا تقل إني صليت فلا أصلي. صل الصلاة لوقتها، يعني إذا أخرت الصلاة فصل الصلاة لوقتها، ثم إن أقيمت فصل، ولا تقل إني صليت فلا أصلي. ودليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفجر ذات يوم في مسجد الخيف في منى، فلما انصرف من صلاته إذا برجلين قد اعتزلا فلم يصليا، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما هيبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما منعكما أن تصلي معنا؟ قال: يا رسول الله صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. فاستفدنا من هذا الحديث المطول أن الصلاة الثانية تقع نافلة والصلاة الأولى هي الفريضة. وعلى هذا فإذا قدر أن شخصا صلى في مسجده ثم جاء إلى مسجد آخر لحضور درس أو لحاجة من الحوائج أو لشهود جنازة ووجدهم يصلون، فالأفضل أن يصلي معهم، الأفضل أن يصلي معهم وتكون صلاته معهم نافلة، والصلاة الأولى هي الفريضة ولا تكون الثانية هي الفريضة، لأن الأولى سقط بها الفرض فصارت هي الفريضة والثانية تكون نافلة. ولكن إذا أدرك بعضها فهل لا بد من إتمامها أو له أن يسلم مع الإمام؟ نعم، نقول هي نافلة، فإن سلم مع الإمام إذا صلى ركعتين مثلا، إذا صلى ركعتين مع الإمام فإن سلم معه فلا بأس لأنها نافلة لازمه إتمامها، وإن أتم فهو أفضل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وقول المؤلف إلا المغرب، يعني فإنه لا تسن إعادتها، وعلّلوا ذلك رحمك الله، عللوا ذلك بأن المغرب وتر النهار كما جاء في الحديث، والوتر لا يسن تكراره، فإنه لا وتران في ليلة أيضا لا وتران في يوم، لا وتران في يوم. ولكن هذا التعليل فيه شيء لأنه يمكن أن نقول الفارق بين هذا وبين وتر الليل أن إعادة هذا الوتر له سبب، وهو إقامة الجماعة ثانية، بخلاف وتر الليل فإنه لا يعاد، لكن هذا يعاد من أجل السبب الذي حدث وهو حضور الجماعة. هذا وجه، يعني هذا وجه الفرق بين وتر الليل ووتر النهار. الشيء الثاني نقول إن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم يشمل المغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني شيئا، وبهذا صار القول الصحيح في هذه المسألة أنه يعيد حتى المغرب، لأن لها سببا وهو إقامة الصلاة مرة ثانية في هذا المسجد. فإن قال قائل هل يسمى أن يقصد مسجدا للإعادة، بمعنى أنه إذا صلى مع في جماعة مبكرة وهو يعلم أن هناك جماعة متأخرة، هل يسن أن يذهب إلى المسجد للإعادة؟ الجواب لا، لا يسن، لأن ذلك ليس من عادة السلف، ولو كان هذا من أمور الخير لكان أول الناس فعلا له من الصحابة السلف، ولا كانوا يفعلون هذا. لكن إذا كان هناك سبب استوجب أن تحضر إلى المسجد، فإذا حضرت وأقيمت الصلاة فصلي معهم فإنها نافلة. ونأخذ من هذا الحكم الشرعي أن للشرع نظرا في توافق الناس وأتلافهم وعدم تفرقهم، لأننا طالبنا هذا أن يعيد الصلاة من أجل أن يكون مع المسلمين، لا يدخل المسجد ويبقى وحده ويقول أنا صليت، نقول صلي مع المسلمين فإن هذا أفضل حتى يكون مظهر الأمة الإسلامية مظهرا واحدا لا تختلف فيه. ونخلص من هذا إلى أن ما يفعله بعض الناس في قيام رمضان إذا صلوا 10 ركعات خلف إمام يصلي 20 ركعة تجدهم يجلسون ويدعون الإمام حتى إذا شرع في الوتر قاموا فأوتروا معه، فإن هذا عمل خلاف ما دلت عليه السنة وخلاف ما كان السلف يتحرونه من موافقة الإمام في اجتهاداته. وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم وافقوا عثمان في زيادة الصلاة في نفس ركوعاتها، فكيف بزيادة صلاة مستقلة؟ الصحابة رضي الله عنهم تابعوا عثمان حينما أتم الصلاة في منى، فإن المعروف من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة أبي بكر وسنة عمر وسنة عثمان 8 سنوات أو 6 سنوات من خلافته أنهم كانوا يصلون في منى 2 ركعتين، وفي آخر خلافة عثمان صار يصلي 4، حتى إن ابن مسعود رضي الله عنه لما بلغه ذلك استرجع وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، فجعل هذا أمرا عظيما. ومع ذلك كانوا يصلون خلفه 4 ركعات مع إنكارهم عليه، كل هذا من أجل درء الخلاف، حتى قيل لابن مسعود يا أبا عبد الرحمن كيف تصلي مع عثمان 4 ركعات وأنت يعني تنكر هذا؟ فقال إن خلاف شر، وهذا هو الصحيح، هذا هو الذي أمر الله به، وأن هذه أمتكم أمة واحدة أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الأمة الإسلامية أمة واحدة، وإن اختلفت آراؤها يجب أن يكون مظهرها واحدا لا تختلف، لأن الأمة الإسلامية لها أعداء، أعداء يعلنون العداوة صراحة، وهم الكفار الصرحة مثل اليهود والنصارى والمجوس والوثنيين والشيوعيين وغيرهم، وأناس أعداء لكنهم يخفون عداوتهم مثل المنافقين، وما أكثر المنافقين في زماننا، وإن كانوا يتسمون باسم غير النفاق كحزب معين مثلا، لكنهم منافقون، منافقون طوائف تختلف لها أسماء وأشكال، لكن المسمى واحد، كلها حرب على الإسلام وعلى أهل الإسلام. لذلك يجب على أهل الإسلام أن يكونوا أمة واحدة. ويؤسفنا كثيرا أن نجد من الأمة الإسلامية المتفتحة من تختلف في أمور يسوق فيها الخلاف، لكن الخلاف فيها لا يصل إلى اختلاف القلوب، فإن الخلاف فيها موجود في عهد الصحابة، ومع ذلك بقيت قلوبهم متفقة. فالواجب على الشباب خاصة وعلى كل ملتزم، الواجب أن يكونوا يدا واحدة ومظهرا واحدا، لأن لهم أعداء يتربصون بهم الدوائر. ونعلم جميعا أن التفرق أعظم سلاح يفتت الأمة ويفرق كلمتها، حتى إن من القواعد المشهورة عند الناس أنك إذا أردت أن تنتصر على أحد فاحرص على إيش؟ على التفرقة بينهم، لأنهم إذا اختلفوا صاروا سلاحا لك على أنفسهم. فالواجب أن تكون الأمة كلمتها واحدة، وليس أحد بمعصوم، لكن إذا خلفك شخص في الرأي في آية أو حديث مما يسوق فيه الاجتهاد، فالواجب عليك أن تتحمل هذا الخلاف. بل أنا أرى أن الرجل إذا خالفك بمقتضى الدليل عنده لا بمقتضى العناد، أرى أنه ينبغي أن تزداد محبة له، لأن الذي يخالفك بمقتضى الدليل لم يصامحك ولم يحابك، صار صريحا مثل ما أنك أنت صريح. أما الرجل المعاند فالمعاند معاند ما أراد الحق، لكن الإنسان تعرف أنه لم يحمله على ذلك على تلك المخالفة إلا الدليل، فيجب أن تتمسك به أكثر، وأن تقول هذا الرجل الصريح الذي لا يصانعني ولا يداريني ولا يماريني، هذا هو الحق. فالحاصل أن نقول إن الأمة الإسلامية يجب أن تكون واحدة، كلمتها واحدة متفقة، ما تمت كلام، حتى لا تختلف القلوب، لأن اختلاف القلوب من أكبر الفشل والضعف والوهن في الأمة الإسلامية. نسأل الله يجمع قلوبنا على الحق. نعم.
لو الإنسان صلى في مسجده ثم أراد أن يذهب إلى مسجد جماعة أخرى
للدرس
مثلا،
نعم،
جماعة
قامت، إيش؟
أرى جماعة قد يصلوا الآن،
نعم،
هل يذهب خارج المسجد أو يدخل؟ أيهما
الذي الأولى أن يدخل؟ الأولى أن يدخل، لا يحل نفسه. نعم، إذا كان في التشهد لا بأس.
نعم.
إيش؟
بعد إعادة صلاة المغرب
في تمام صلاة ركعة رابعة. إيه لا ما حاجة، لأن هذا إنما كان تبعا. نعم. إيش؟ نعم، ما مشكل على هذا، ما مشكل على هذا، لأنهم جاءوا للمسجد الرسول لأن فيه ميزة، ما يخال لا يدعوا منازلهم. احنا ما نقول للشخص انزل قريبا من المسجد، نقول كون تبقى في مكانك تبقى الأجر أحسن. عبد الوهاب،
أحدهم أكثر جماعة، لا أمر المسجد الذي فيه أقل جماعة أنهم ينضموا إلى المسجد الذي فيه أكثر جماعة.
لا ما نأمر إلا في حالة نادرة، مثل لو كان المسجد هذا مثل لا أربع خمسة ولا فيه كثير ولا يشق عليهم. أما إذا كان يشرب لا.
طيب شيخ الآن إذا كانوا في أربعة أو خمسة
أمرناهم
المسجد
الثاني. نعم.
المسجد هذا يسكر
الشيخ يعني. لا ما سكر. إذا أحط مسجد آخر.
ممكن تحويل الشيخ إلى مدرسة القرآن أو كذا.
ممكن. ممكن إذا لم يكن هناك مسجد آخر نحتاج له. ممكن.
نعم. من
المغرب وتر
النهار يجوز له للعالم لأنه له سبب. ثم يصلون الآن التراويح
يصلوا مع المغرب
ثم يأتون يصلون
التهجد
في آخر الليل
والإمام
يصلي الوتر.
نعم.
هل يعيد
لأن
الجماعة في
المسجد؟ لا بأس، لكن إذا كان يعلم أنه سيأتي في آخر الليل فلا يوتر أول ليل.
لكن إذا ما كان.
أما إذا كان ما يعلم لكن صادف أنه جاء فنعم يوتر ولا حرج. إيه هذا تابع. نعم.
بعض الأفعال الذي تصبح صلاة النهر، إذا قلنا النظر صلاة
النهر
لا يجوز، لأن
الإنسان
لما أوجبها على نفسه
أصبح تواجب. وش؟
صلاة النهر.
من قال؟ نحن قلنا أم أنت قلت، أما نحن ما قلنا. صلاة النافلة نفل، حتى في أثناءها لك أن تتركها.
لا، قلنا يعني إذا دخل فيها يعني لا
يخل
بأركانها. لا.
ها يعني معناه إنه إما أجيبها تامة الأركان.
نعم.
ولا يتركها. نعم.
يا شيخ،
هو
في والإنسان إذا صلى مع إمام الآن أذن نفسه بها وأذن نفسه بالإمام، لما دخل فيها أصبح منذر بالإمام.
نعم.
نعم. لماذا
نقول
يا شيخ يعني يجوز له أن يقطعها؟
نعم يجوز أن يقطعها حتى مع الإمام لأنها نافلة. تنفس الحديث فإنها لكم نافلة.
بس مطالب الآن بمثابة
الإمام. ما يخالف، هو مطالب لكن كون الرسول يصرح بأنها نافلة حتى مع الإمام. قال صلي معه فإنها لكم نافلة. مخصص لكن لو بقيت مثلا تبي تتبع تبي تصلي مع الإمام هذه النافلة وتركها قبله قلنا لا، ما دمت مع الإمام فالتزم بالإمام، أما إذا قطعتها كيف؟
ولا
تحسب له شيء؟ لا ما تحسب له شيء. إذا قطع ما تحسب له شيء. لا تحسب ربحتين.
دخلت مسجد الشيخ وصلي جماعة وأدركت في التشهد الأخير، ما أنا ما أدري أنه في التشهد الأخير فسلم، وأنا أدري في مسجد آخر أن الآن ما أقاموا
فقالوا
سلم وألحق
المسجد. إذا كان تقطعها وتلحق بالمسجد الثاني أو تقلبها نفلا وتكمل ربحتين وتروح المسجد الثاني
أفضل.
الأفضل أن إذا كانك تخشى أنك ما تدرك المسجد الثاني من أول الصلاة فاقطعها، وإن كان معك وقت فجعلها نافلة وصل ركعتين.
يقال بأن رجل الشيخ في هذا المسجد أقام الصلاة أيام المرحوم الضيف فجيت وصليت ثم أعدت الصلاة
له. أنا؟ لا ما هو صحيح، صليت معه وأتمم صلاة.
إذا كان إمام المسجد مبتدئ صاحب مولد صوفي ووكل إنسان آخر أنه
مثل مبتدع
صوفي،
وإذا
أنا كنت
ساكن بحي
هل يحق لي أن إذا غاب الإمام أتقدم أنا بدون المؤكد؟
لكن
وش
معنى صوف؟
أنا مبتدع صاحب كذا.
لكن أحيانا ترى بعض الناس يظن أنه صوفي ومو صوف. بعض الناس إذا شاف واحد عليه أثر العبادة قال هذا صوف.
إذا كان فعله يقر أنه يقول أنا صوف
واتبعت أن
الشخص الفلاني.
إيه. إذا كانت بدعته مكفرة فلا يجوز أن يصلى خلفه. إذا كانت مفسقة جاز أن يصلى خلفه، لكن يجب على المسؤولين أن يزيلوا هذا عن الإمامة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مع المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة، وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإن كان في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها، ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة، وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة، ولا قراءة على مأموم ويستحب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن صلاة الجماعة واجبة. طيب، هل هي فرض عين أو كفاية شاكر؟ نعم، أنها فرض عين. هل هي شرط بندر؟ ما الدليل؟
للصلاة
لا تصلي. لا نوجد دليل ما التعليل.
نعم قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد.
صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد. طيب وجه الدلالة؟
أثبت المفاضلة لصلاة الفرد ولو كانت شرطا لما كان لصلاة الفرد لفضل.
نعم صحيح. طيب إذا كانوا في الثغر فهل الأفضل أن يصلوا جماعات أو جماعة واحدة؟
أفضل أن يصلوا جماعة إلا إذا كان لذلك أن ترك للمواقع المضرر عليها فيصلي كل واحد منهم.
الأفضل أن يصلوا جماعة في مسجد واحد إلا
أن يكون في ذلك
ضرر في حماية الثغور. نعم نعم. طيب الأبعد أولى من الأقرب. الأبعد أولى من الأقرب لماذا؟
قول في تجريد أنه من خرج مطهرا من بيته لم يخطو خطوة إلا كتب الله له بها درجة وحط على بها سيدة
لأنه لا يخطو خطوة
إلا رفع الله بها درجة
له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. ما في دليل آخر؟
الأبعد
هنا
أي 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 ما قول يصلى في يوم الجمعة من غسل واغتسل بكرة لم يخطو
خطوة. نعم
سي سلامة ديارة تكتب
عليها وغير
قال الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم الناس
أجرا
في الصلاة أبعدهم
من أبعدهم فأبعدهم ممشى. أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى. طيب هل هذا الدليل فيه دلالة على ما ذكر أن الإنسان يقصد الأبعد؟ ما يخالف الإصابية كل يريد الفضل. هل معناه نقول لأهل البلد الذين في شرق البلد صلوا في المساجد التي في الغرب وأنتم يا أهل الغرب صلوا في المساجد التي في الشرق؟ إيش نقول؟ لأن يلزم من هذا إذا قلنا أن الأبعد أفضل يلزم من هذا أن نقول الذين في الشرق يذهبون إلى مشارق إلى مساجد الغرب. طيب الأفضل حين ندور الأفضل
نقول لو أجه هذا الأمر إلى أنجار المساجد التي بجانب
لا لا ما يرجع يجونها الشرقيين يتقابلون في نصف الطريق. نعم
شيخ نقول أن هذا لمن يعني لا يوجد مسجد قرب عنده أما إن كان يوجد المسجد يعني قريب هو أولى وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بين الفضل حتى لا يتوانى من كان المسجد بعيدا بعيدا عنه.
نعم وأيضا الحديث أبعدهم فأبعدهم ممشى يعني معناه أن البعيد إذا صار مثلا نحن حول المسجد جيران المسجد واللي وراهم اللي وراهم أفضل ولهذا ما قال الرسول أفضل المساجد أبعدها قال أفضل الناس أو أعظم الناس.